بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله في هذه السلسلة المباركة في شرح كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى منتصف الكتاب تقريبا، وهنبدأ إن شاء الله في الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. مع شباب طبعا هذا الركن اللي هو الإيمان بالقضاء والقدر يعني مهم جدا جدا جدا، لأنه الركن السادس من أركان الإيمان، يعني لا يتم إيمان المرء إلا به. زي ما احنا قدمنا في المقدمة إن أركان الإيمان ستة، لا يقبل الإيمان إلا بها جميعا. يعني لو واحد لم يؤمن بالله عز وجل لا يقبل إيمانه، واحد لم يؤمن بملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر، كل ده لا يقبل إيمانه. كذلك الإيمان بالقضاء والقدر، من لم يؤمن بالقضاء والقدر لا يقبل له إيمان. واضح يا شباب؟ لكن زي ما احنا اتكلمنا كتير ان في ايمان اجمالي وايمان تفصيلي، اللي هو شرط هو الايمان الاجمالي، واذا جاءك تفصيل منه ان تقبله. يعني نوضح اكتر، يعني ايمانك بان في شيء اسمه قضاء وقدر وان كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، ده الايمان الاجمالي، ده مطلوب من كل مسلم، تمام؟ ثم اذا جاءك تفصيل وجب عليك او لازمك ان تؤمن به. يعني عرفت بقى نقطة معينة في تفاصيل الإيمان بالقضاء والقدر، شيء جاء في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يلزمك أن تؤمن بهذا الشيء. واضح يا شباب معايا؟ مركزين؟ عليكم تركزوا جدا النهاردة لأن الموضوع محتاج فهم كويس. يعني احنا حتى احتمال كبير ما نلحقش نخلص النهاردة لأن عندنا طبعا في درس ورانا، درس دكتور محمد الشيخ، بس لابد ان احنا ايه نركز على قد ما نقدر بحيث الوقت اللي هنتكلمه النهارده نستغله كويس جدا، ولو ما خلصناش نقدر ان احنا ايه نكمل ان شاء الله. طيب ببساطه احنا نقول في ايمان اجمالي وايمان تفصيلي. طبعا اللي حضر الدروس اللي فات فهم النقطه دي شويه، تمام؟ انا مش عارف اكبر الصراحه الورقه، لو حد من الادمنز يقدر يكبرها. يعني الايمان الاجمالي زي ما احنا قلنا كده، انك تؤمن ربنا سبحانه وتعالى ايه خلق كل شيء بقدر، فهذا الإيمان هو الإيمان الذي يلزم كل مسلم أنه يؤمن بهذه النقطة. بعد شوية جالك تفصيل، تفصيل زي إيه؟ زي مثلا أن ربنا سبحانه وتعالى يقدر في الأرحام قدر، زي الحديث مثلا معانا لو شفته في منزلة الكتابة، الحديث رقم 2 المكتوب قدامكو، أخونا اللي عمال بيكبر الورقة، يعني إيه كبرها سنة صغيرة عن كده ووقف بقى، تمام؟ في منزلة الكتابة مثلا مكتوب ايه التقدير في الأرحام رقم 2، يقول ثم يرسل الله، ده فين؟ مين اللي بيقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول ثم يرسل الله، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى، ده ضمير، يعني هو هنا ضمير، يعني مش مكتوب يرسل الله، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، تمام؟ ده مش في الكتاب، دي صفحة، ده تلخيص احنا عاملينه للقضاء والقدر، بنشرحه الاول وبعدين هنقرأ اللي في الكتاب. ركزوا معايا بقى، وممنوع الاسئلة الوقت خالص او اي كلام خارجي لحد ما نخلص شرح، تمام؟ الورق قدامنا مش محتاجين لينك في حاجة، اللينك ممكن برضو ايه اختنا مسلمة او اي حد من الـ من الادمنز يرفعه على جروب ايه، على جروب الفيس، بحيث لو حد عايز ينزله من جروب الفيس. طيب نكمل بقى. فبنقول فيه ايمان اجمالي ان ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، وكل شيء يقع في هذا الكون انما يقع بقدر الله، ده ايمان اجمالي. في ايمان تفصيلي، عرفت مثلا الحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب اربع كلمات، او يؤمر باربع كلمات، بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. يبقى انت هنا عرفت ان في ملك ربنا بيرسله في الرحم، تمام؟ وبيكتب هذا الملك تقدير، التقدير ده ايه؟ في الرزق، رزقك كله من ساعة ما تتولد لحد ما تموت، واجلك هتعيش قد ايه، وعملك وشقية او سعيد، دي اربع حاجات الملك بيكتبها وانت في ايه، في الرحم. ده تفصيل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وحديث من اعلى الحديث صحة، فيلزمك أن تؤمن بهذا الحديث. تمام، ده يبقى اسمه ايمان تفصيلي، يعني جالك تفصيل فلابد ان ايه، ان تؤمن به. جميل. في ايمان اجمالي ان كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. واضح يا شباب؟ طيب ممكن انا مش فاهم الحديث اسال واتعلم وافتح شرحه، مفيش مشكله، لكن انا ما بردوش لان انا ايه مش مؤمن بيه، لا انا عايز اتعلم، عايز اسال، عايز افهم. في فرق بين الاثنين. واضح يا شباب؟ تعالوا بقى نبدا في الكلام على الايمان بالقضاء والقدر. احنا قلنا طبعا الايمان بالقضاء والقدر زي ما قدمنا هو الركن السادس من اركان الايمان، واهل السنه والجماعه يعني قسموا هذا الركن اللي هو الركن السادس اللي هو الايمان بالقضاء والقدر الى اربعه منازل، الى اربع منازل. تمام. منزله العلم، ومنزله الكتابه، ومنزله المشيئه، ومنزله الخلق. هتفتح اي كتاب من كتب العقيده هتلاقيه بيتكلم على الاربع منازل دول من منازل الايمان بالقضاء والقدر. واضح يا شباب؟ المنزلة الأولى وهي العلم. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني ان الإنسان المسلم بيؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط، ده هو المنزلة الأولى. المنزلة الثانية الكتابة، أن الله جل كتب هذا العلم، يعني كتب هذه الأشياء التي ستقع، الله جل كتبها. رقم ثلاثة أن الله جل شاء كل شيء يقع، يعني كل شيء يقع وقع بمشيئة الله. أربعة الله جل خلق كل شيء. تمام. دي الأربع منازل إجمالا. نتكلم بقى على كل واحدة بالتفصيل. الأولى العلم. طبعا احنا ممكن ما نبقاش يعني اللي ما خدش عقيدة قبل كده مش هيبقى فاهم التفاصيل دي لحد ما نشرحها بالتفصيل، فمش عايز حد يستعجل تماما. رقم واحد العلم. يقول نؤمن بأن الله تعالى أحاط علما بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يبقى إذن المنزلة دي بنتكلم فيها إن كل إنسان مسلم لابد أن يعتقد أن رجل أن الله عز وجل أحاط علما بما كان، اللي هي الحاجات اللي حصلت خلاص، وما سيكون الحاجات المستقبلية اللي هتحصل، اللي هي الممكنات، الحاجات اللي هتحصل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، دي المستحيلات، الحاجات اللي عمرها ما هتحصل، لو كانت حصلت كانت هتحصل ازاي. حد عنده سؤال في النقطة دي يا شباب؟ احنا لسه هنشرحها، بس حد عنده اشكالية في الكلمتين دول؟ نؤمن بان الله تعالى احاط علما بما كان اللي هو الحاجات القديمة اللي حصلت، وما سيكون المستقبلية، وما لم يكن لو كان كيف يكون. طب أدلة إيه بتاعتنا؟ الدليل الأول دليل عام على إحاطة العلم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى كل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل الله جل قد أحاط به علما. تمام. بس في نقطة بقى مش في يعني مش واضحة في الآية دي أو محتاجة مزيد توضيح، اللي هي المستحيلات، الحاجات اللي ما حصلتش. ربنا إيه دليلنا ربنا يعرفها سبحانه وتعالى؟ أو الأفضل نقول ما نقولش يعرفها، نقول الله جل يعلمها، لأن العلم ده قطعي والمعرفة ظنية، فالأفضل احنا نقول العلم، لأن دي صفة الله هي العلم وليست الايه المعرفة، فالأضبط عقائديا ان احنا نقول ربنا يعلم. تمام. واضح شباب؟ فبنقول طب ايه الدليل ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم المستحيلات؟ هي الايه الآية دي، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يتكلم عن الكفار في الآخرة، إن هم بيتمنوا العودة إلى الدنيا حتى يعملوا الصالحات، فربنا بيقولك لا، ولو ردوا، لو رجعوا الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. واضح شباب؟ الكفار لن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى، ده مستحيل مش هيحصل، ربنا كتب ذلك، ولكن الله علم، ولكن الله علم أن هؤلاء الكفار حتى لو عادوا إلى الدنيا، وده مستحيل مش هيحصل، لعادوا لما نهوا عنه، يرجعوا لتكذيب الرسل والكفر بالله والعياذ بالله مرة أخرى، وإنهم لكاذبون. يبقى الآية دي كان دليل على إيه؟ على علم الله بالمستحيلات، وما لم يكن الحاجة اللي مش هتحصل، لو كان، لو حصلت كيف كان يكون، يعني كانت هتحصل إزاي. واضح كده يا شباب؟ واضح؟ اللي فاهم يكتب واحد، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر أربعتاشر من 28، يعني النص فاهم. طب النص التاني فين؟ النص التاني فين معانا؟ اللي مش فاهم يا جماعة يقول مش فاهم، الموضوع بسيط يعني، ما مش حاجة تنتقصك يعني انك مش فاهم، يعني مش ما هيش سبة، انت ما تبقاش فاهم عادي، هتسأل وهتفهم، وحتى لو هي فيها يعني انت نوع من الحياء ان انا اكتب انا مش فاهم، اما انا استحي الان ويعني اعمل شيء يكسفني قدام الناس بس اتعلم، احسن ما اقعد ساكت وما اتعلمش. صح، زي كده الشافعي قال يضيع العلم بين الحياء والكبر، يعني اكتر سببين بيخلوا الانسان ما يتعلمش انه يستحي انه يقول انا مش فاهم فيسأل، او يستكبر انه يقول انا مش فاهم فما يسألش. واضح يا شباب؟ فالحياء والكبر يضيعان العلم. واضح يا شباب؟ فاسأل، مش فاهم اسأل، مش واضح استفسر. الموضوع بسيط جدا، وانا ما عنديش مشكلة ان انا اعيد طالما ده هيفهم الناس، بس مش عايزك تقعد ساكت. فانا عايز ال 15 اللي ما ردوش دول او ال 14 يكتبوا لنا فاهمين ولا مش فاهمين. وطبعا في ناس داخله موبايلات مش بتعرف تكتب، فدول احنا عاذرينهم، ما عندناش فيهم مشكله. تمام، طيب انا اهم حاجه عندي ان اللي مش فاهم يسال، عايزين نتفق على النقطه دي. حتى لو مثلا حد عنده مشكله في الكتابه في الموبايل يكتب لنا، على في ناس بتقول ما بتعرفش تكتب من الموبايل، قالوا كده قبل كده، مش عارف انا ما جربتش ادخل الموبايل الحقيقه يعني، مش عارف، فيكتب لنا مثلا في الجروب ولا حاجة السؤال بتاعه. تمام، طيب نكمل. يبقى احنا قلنا ان في منزلة العلم، نؤمن بأن الله تعالى أحاط علما بما كان اللي هي الحاجات الماضية، وما سيكون اللي هو المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون اللي هو علم الله بالمستحيلات. واضح كده يا شباب؟ طيب دي النقطة الأولى. النقطة التانية المهمة جدا جدا في منزلة العلم اللي لازم نعرفها، ودي من أهم النقاط، أن هذا العلم السابق، هذا العلم السابق لا يحاسب الله العباد عليه. ركزوا في النقطة دي، هذا العلم السابق لا يحاسب الله العباد عليه، بل يحاسبهم على ما وقع منهم بمشيئتهم واختيارهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعلم قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، كما في الحديث اللي جاي معنا بعد كده ان كل حاجة كتبت. الله سبحانه وتعالى يعلم ازلا، لكن انا بتكلم الله عز وجل كتب قبل خلق السماوات والارض، الله عز وجل كتب قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة انك انت هتصلي العشاء النهاردة ولا خلاص، دي مكتوبة، الله جل علمها وكتبها سبحانه وتعالى. الله جل يعلم ان انت كنت هتصلي ولا هتكون من تارك الصلاة في هذا اليوم. الله جل يعلم انت كنت هتحضر الدرس النهاردة ولا لا، او هيبقى في درس النهاردة ولا لا، وكتب ذلك سبحانه وتعالى. لكن هذا العلم السابق ليس عليه حساب، مش ده مناط الحساب والتكليف، يعني مش ده سبب انك تاخد حسنات او سبب انك تاخد سيئات، لا، لابد أن تختار هذا الفعل بنفسك حتى تحاسب عليه. يعني يعني ممكن إنسان يبقى طائع وبيعمل حسنات، كل ما يعمل حسنة ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ثوابها، ممكن الإنسان ده هيموت كافر والعياذ بالله، لكن ربنا ما بيحاسبوش على كده، بالعكس ده لما بيعمل حسنة بياخد ثوابها، وبيجد في قلبه من لذة الطاعة والعبادة ما يستحقه على هذه العبادة، مع ان ربنا يعلم انه هيموت فين على الكفر والعياذ بالله، لكن لا، الحساب على ايه؟ على اللي انت بتعمله، او العكس، واحد كافر والعياذ بالله وهيموت يعني شهيد، ومع ذلك أثناء كفره كل ما يعمل سيئة إيه اللي يحصل؟ يجد في قلبه من الضيق والألم و من عاقبة الذنوب، وتكتب عليه هذه الذنوب. ثم عندما تأتيه الهداية ويدخل الإسلام يشرح الله صدره للإسلام ويموت ويتلذذ بنعيم الجنة بعد ذلك. تمام. الشاهد اللي عايز أقوله إن الحساب فين؟ على العمل الذي فعلته باختيارك فقط. لذلك تجد آيات كثيرة جدا الله جل يقول فيها إيه؟ وليعلم الله، وليعلم الله المشيئة. لسه هنتكلم عليها في آخر منزلة، المنزلة الثالثة والمنزلة الرابعة، بس ركز في منطقة العلم دلوقتي. تمام. إن احنا بنتكلم إن ربنا سبحانه وتعالى يقول في آيات كثيرة وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وليعلم الله، تلاقي في آيات كثيرة جدا في إيه؟ وليعلم الله. طيب إيه معنى وليعلم الله؟ إحنا لسه ما دخلناش في الاختيار، فمحدش يسأل سؤال قبل معاده عشان يقدر يفهم. أنتوا لو دخلتوا في كذا يعني منطقة في وقت واحد مش هتفهموا حاجة، فامشوا بالترتيب هتفهموا وتوصلوا المطلوب إن شاء الله. احنا نتكلم دلوقتي عن العلم، فاللي عنده سؤال في العلم فقط يسأله. قلنا الفرق بين العلم والمعرفة إن العلم قطعي والمعرفة ظنية، أو العلم أزلي والمعرفة محدثة، يعني جاي جديد. فعلم ربنا بالأشياء قديم، تمام، لم يكن يعني قبله جهل، وقطعي. فلذلك احنا نقول ربنا يعلم، ما نقولش ربنا يعرف. تمام، ده الصح يعني. تمام. لكن طبعا الله جل يعني يتجاوز عن ذلك، يعني ممكن الإنسان يغلط زلة لسان، لأن احنا كلمة ايه فلان عرف ومعرفش دي كلمة شائعة على لساننا في لغة العامية يعني. فطبعا اللي بيقول كده ما يقصدش ان ربنا كان جاهلا ثم علم والعياذ بالله، او علمه ليس بقطعي، ما يقصدش الكلام ده يعني. تمام. فبالتالي هو ان شاء الله معذور، لكن احنا بنقول الأضبط ان احنا نقول كلمة. اختنا اميرة بتقول انا مش فاهمة هو ازاي هيموت كافر وعلى الرغم من ذلك يفعل الخيرات ويجد لذته. لا ده موجود وحدث لبعض الصحابة، يعني كان في صحابي مسلم صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفعل العبادة ويتلذذ بها، وكان يقرأ القرآن، وكان يحب القرآن ويتلذذ بالقرآن، ثم فتن وتنصر. فبعد سنوات سألوه ما فعل بك القرآن؟ انت فين القرآن اللي كنت حافظه؟ قال والله لا احفظ منه الا هذه الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهو كان من كتبة الوحي ومن حفاظ القرآن وغير ذلك، ومع ذلك وكان يجد لذة ثم سلبت منه لما كفر. فهو لما كان يحسن احسن الله اليه، ولما اساء عقبه الله عز وجل بهذه الاساءة. او زي ما اختنا مسلمة بتقول كده، واحد بيبقى ملتزم، فأثناء التزامه بيفعل طاعات وبيقوم الليل فبيجد لذة، وبعد كده بيعمل معاصي فبيجد عقوبة المعصية. طب بس احنا نركز في النقطة بتاعتنا بس عشان ما نخرجش في ايه في يعني أسئلة كتير، لأن المجال أصلا فيه أسئلة كتير وهنجاوبها إن شاء الله كلها، بس نمشي بالترتيب عشان نبقى بنتكلم على أرض ثابتة. لأن لو دخلنا في أسئلة كتير يعني مترابطة ب او متشابكه، يعني عايز اقصد ان داخله في مراتب كتير في بعض، انا مش هبقى عارف ارد عليك ازاي. هقول لك ده مرتبط بالعلم، انت مش فاهم يعني ايه علم، او ده نقطه في الكتابه انت مش فاهم يعني كتابه. فالاول نحط الايه زي ما يقولوا كده ايه، اثبت العرش ثم انقش عليه. الاول نفهم المراتب ونفهم الادله بتاعتها كويس، بعد كده انت ما هتيجي تسال سؤال انت هتبقى فاهم اصلا ازاي تسال، وهبقى انا عارف اجاوبك وفهمك بسهوله. تمام. بلا شك ان الموضوع ده مخيف جدا، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الثبات جميعا. طيب احنا بنقول هذا العلم السابق لا يحاسب الله عز وجل العباد عليه، بل يحاسبهم على ما وقع منهم بمشيئتهم واختيارهم. واضح يا شباب؟ وقلنا ان الله سبحانه وتعالى قال لنا في غير ما موضع من القرآن: وليعلم الله، وليعلم الله من يخافه بالغيب، وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. أم حسبتم أو ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. شوف معنا كم آية، يعني حوالي 5 أو 6 آيات كلهم فيهم كلمة إيه؟ وليعلم. تمام يا شباب؟ طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال وليعلم؟ ما ربنا يعلم، يعني ما هو ربنا يعلم من زمان، ليه وليعلم جت مع الموقف ده؟ قال أهل التفسير، ودي بقى النقطة اللي حلت هذه الإشكالية، قالوا ليعلم علما يحاسبهم عليه سبحانه وتعالى. ركزوا معايا في الكلمة دي، قالوا إيه؟ ليعلم علما يحاسبهم عليه، يعني علم الله قبل العمل غير علم الله بعد العمل. يعني ربنا سبحانه كان يعلم أنك ستصلي العشاء مثلا، أو أنك ستحضر هذا الدرس مثلا في طلب العلم، ده علم، علم قبل الفعل، هذا العلم لا حساب عليه. لكن علم الله بعد فعلك، علم الله بعد فعلك هو ده العلم اللي إيه؟ اللي عليه الحساب. لذلك قال وليعلم علما يحاسبهم عليه، لأن العلم الأولاني إيه؟ معلوش حساب. واضح يا شباب؟ يبقى دي النقطة اللي احنا عايزين ناخد بالنا منها جدا، ان علم الله عز وجل بعمل العباد لا حساب عليه. امال ايه الحساب؟ الحساب على ما علم منهم بعد فعلهم واختيارهم ومشيئتهم. واضح يا شباب؟ يعني علم الله بالغيب غير علم الله بالشهادة. هو كان غيب ما كانش لسه حصل، ده ما عليهوش حساب. عندما يتحول لمرتبة الشهادة وقع بالفعل، يبقى ساعتها ايه؟ ساعتها ربنا يحاسبك. هو حجة دي ده يعني مش دايما ناخدها في جانب انها حجة. ما هو حجة ماشي، ما هو حجة دي لو معصية، طب لو طاعة، ما هو برضو بيحاسبك عليها. فساعة ما يظهر عملك او تختاره بنفسك، ساعتها يبقى فيه الحساب. واضح يا شباب؟ حد عنده سؤال في منزلة العلم؟ بقى احنا قلنا في منزلة العلم ان الله عز وجل احاط علما بما كان، اللي هي الحاجات الماضية، وما سيكون المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، اللي هي المستحيلات. النقطة التانية بنقول هذا العلم السابق لا يحاسب الله عز وجل العباد عليه، بل يحاسبهم على ما وقع منهم بمشيئتهم واختيارهم. حد عنده سؤال يا شباب؟ اللي فاهم يكتب 1. واحد، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، ماشي لسه داخل هنعيد ما فيش مشكلة. طيب جميل. ماشي ما فيش مشكلة لسه داخل. هنعيد باختصار، احنا بنتكلم على الإيمان بالقضاء والقدر. بنقول الإيمان بالقضاء والقدر أهل السنة والجماعة يقسمونه إلى 4 مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. تمام؟ أول حاجة الكلام على علم الله سبحانه وتعالى. بنقول في نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، بما كان الحاجات الماضية، وما سيكون المستقبلة، وما لم يكن لو كان كيف يكون، اللي هي الحاجات المستحيلة، لو حصلت كانت هتحصل إزاي. ودليلها قول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الكفار لن يعودوا إلى الدنيا، لكن الله عز وجل عالم إن هم لو ردوا رجعوا تاني الدنيا سيعودون للكفر والتكذيب. تمام؟ النقطة الثانية في منزلة العلم أن هذا العلم، علم الله بأفعال العباد، لا يحاسبهم عليه. ربنا ما يحاسبكش على العلم، وما اللي بيحاسبك على إيه؟ على ما فعلت بنفسك من الأعمال بمشيئتك واختيارك. يبقى ده منزلة العلم. ندخل بقى على المنزلة الثانية، وهي منزلة الكتابة. يعني ايه منزلة الكتابة؟ ان احنا بنؤمن ان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق. الله عز وجل كتب مقادير الخلائق. طيب اخونا اسكوتر لو سمحت ما عدتش تسأل اي اسئلة لحد الدرس ما ينتهي، وإلا هتطرد من الغرفة عذرا. فبنقول منزلة الكتابة، بنؤمن أن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق. واضح يا شباب؟ الله عز وجل كتب مقادير الخلائق، وهذه الكتابة هي نوعان. الكتابة نوعان. جبنا كلام ده منين؟ من قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما رواه أبو داود وصححه الألباني، يقول سيدنا عبد الله بن عباس وهو يعني ترجمان القرآن وحبر الأمة، يقول الكتاب كتابان، الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. طبعا هو سيدنا عبد الله بن عباس هنا بيفسر الآية، الآية أصلا بيقول إيه؟ ربنا يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، دي الآية في القرآن. سيدنا عبد الله بن عباس بيفسرها بيقول يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول في نوعين من الكتب، في نوعين من الكتب، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. يعني إيه برضو الكلام ده؟ يعني هذا الكلام يوضح لنا إن في نوعين من الكتب، نوعين من الكتب، كتاب يقع فيه المحو والإثبات، وكتاب ليس فيه محو ولا إثبات. الكتاب الذي ليس فيه لا محو ولا إثبات هو إيه؟ اللوح المحفوظ، تمام؟ لكن في كتب تانية بتتكتب وبيحصل فيها محو إثبات، اللي هي الأربع كتابات الأخرى التي جاءت في السنة اللي هنتكلم عنها دلوقتي. واضح يا شباب؟ يبقى في كتاب ليس فيه محو ولا إثبات، وفي كتاب فيه محو وإثبات. طيب الكتاب الذي ليس فيه محو ولا إثبات هو إيه؟ هو اللوح المحفوظ. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، رواه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان كل شيء قدره الله عز وجل عليك، اي شيء صغير او كبير، من ألم، من مرض، من رزق، من فرح، من بكاء، من ضحك، كل شيء سيقع لك كتبه الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وده شيء مهم جدا، لان دي عقيدة، واحنا قلنا العقيدة هي ايه؟ هي ما عقد الانسان عليه قلبه جازما به. يعني لابد تبقى عاقد قلبك وجازم بهذه المسألة، ودي هتفرق معك كتير في حياتك. ازاي الكلام ده؟ الانسان اللي بيعتقد ان رزقه كتبه الله قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة ممكن يطلبه من حرام. ده الرزق مكتوب من زمان جدا، من قبل ما انا اتولد، من قبل ما الكون كله يتخلق، من قبل ما سيدنا ادم يخلق، من قبل ما ينزل الى الارض، من قبل ما اجدادي وابائي يولدوا، من قبل ما انا اجي خالص كل حاجة كتبت. يبقى انا ليه اخاف؟ ليه اقلق؟ ده ربنا كتبه من زمان، موضوع منتهي. والرزق مش الفلوس بس، مش المال فقط، لا، الزواج، الاولاد، العمل، كل هذه الاشياء، النجاح، كل هذه الاشياء هي رزق كتب قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. يبقى ازاي بعض البنات مثلا تريد ان تطلب الزواج بالحرام؟ ازاي بالحرام؟ ان هي تتبرج، ان هي تظهر بعض مفاتنها، انها تخضع بالقول مع الرجال، عشان ايه؟ عشان تجيب عريس، عشان تتجوز. ده هو يعني خلل في العقيدة اصلا في البداية، تمام؟ اللي بيطلب النجاح بالغش ده خلل في العقيدة، اللي بيطلب الرزق بالحرام او بالرشوة ده خلل في العقيدة. فلما ابقى موقن
إن هذه الأعمال قد كتبها الله عز وجل، يبقى إيه؟ يبقى قلبي هيطمن، هيبقى عندي يقين، هيبقى عندي ثقة في الله عز وجل. أختنا رغدة بتقول لما كتب الله علينا المعصية، ده إن شاء الله هنتكلم عليه في منزلة المشيئة بالتفصيل إن شاء الله. تمام، خلينا بقى في الكتاب، عايزين بس إيه نركز في النقطة اللي إحنا فيها، وإن شاء الله في النهاية هتلاقوا معظم الأسئلة اللي عندكم جاوبنا عليها من قبل ما أنت تسألها، وهيتبقى في أسئلة ما تكلمناش عليها اسألها وهنجاوبها وقتها، لكن لو ركزنا ومشينا بالترتيب إن شاء الله هتلاقي لوحدك كده في مشاكل عمالة تتحل، في أسئلة عمالة تجاوب لوحدها، في الآخر بقى هتلاقي فيه شوية أسئلة ما تجاوبتش، هسيب لك بقى مساحة انك تسأل ونجاوب براحتنا. واضح شباب؟ لذلك أصلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يتكلموا في بعض الأمور مثل القدر، لكن النهي ده مش معناه ان هم لا يتكلموا مطلقا، ما النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قد تكلم فيها. النهي معناه ألا يتكلموا إلا بعلم، ده معناه ألا يتكلموا إلا بالوحي بالقرآن والسنة، ده معنى النهي، إن لا نخوض بالعقول. تمام؟ طيب أخونا أحمد عنده سؤال، اتفضل. طيب لحد ما اخونا احمد يكتب السؤال، يبقى احنا بنقول اخونا احمد بيقول انا اول مره ادخل افهم اللي فات ازاي. احنا اولا بنشرح كتاب الوجيز في عقيده السلف الصالح، الكتاب موجود على النت بي دي اف، ممكن تنزله بسهوله. تمام، عندنا جروب لشرح للدوره، ممكن تدخل تكتب فيه اي سؤال عندك، وعندنا الدروس اللي فاتت متسجله على موقع طريق الاسلام. يبقى هجيب الكتاب، سواء هتجيبه بنسخة ورقية أو هتجيبه النسخة اللي هي البي دي اف، الدروس اللي الإخوة وضعوها الآن دي 6 دروس الأولى، لسه في 3 دروس ما ترفعوش. تمام، هتسمعهم وانت بتسمع هتقرأ الكتاب، ولو في عندك أي سؤال بتكتبه في الجروب وبنجاوبك عليه. ده بالنسبة للدروس اللي فاتت، واضح؟ وده ده لينك الجروب. طيب نرجع تاني بقى لإيه؟ للمكان اللي احنا واقفين فيه. اخونا في المونتاج بقى يشيلوا الايه الحاجات اللي فاتت دي. فبنقول الكتاب كتابة، يبقى في كتابة ليس فيها محو ولا اثبات، اللي هي الكتابة في اللوح المحفوظ. والكتابة في اللوح المحفوظ دي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. يبقى كل حاجة كتبت قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. والحديث وفي احاديث كثيرة، يعني احنا جايبين حديث واحد عشان ايه يعني قضاء وقدر في مجلدات، لو احنا هنتكلم في كل الايه كل الادلة اللي فيه الموضوع محتاج مجلدات فعلا يعني، لكن احنا بنتكلم على اصول العقيدة بنرسل قواعد بس. تمام، ففي احاديث اخرى كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل المثال ان الله عز وجل لما خلق الله القلم قال له اكتب، لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى لحظة خلق الله عز وجل للقلم أمره بالكتابة فكتب كل ما هو كائن، كل حاجة تحصل إلى يوم القيامة. فين في الكلام ده؟ في اللوح المحفوظ. طيب نرجع للورقة، يقول إذن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. يبقى دي الكتابة الأولى اللي ما فيش فيها إيه؟ لا محو ولا إثبات. في كتابات أخرى فيها محو وإثبات، اللي هي إيه؟ 4 أنواع من الكتابة. يقول وتتبع هذه الكتابة كتابات أخرى، منها رقم 1 التقدير العمري. يعني التقدير العمري؟ يعني بتحصل مرة واحدة في العمر كله، في عمر البشرية. قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يبقى اللي حصل ايه؟ ان مره واحده في العمر حصل ان ربنا سبحانه وتعالى مسح على ظهر ادم عليه السلام كما في الحديث، فخرجت ذريته بعضهم في يمينه وبعضهم في شماله، في شمال ادم وفي يمين ادم. تمام، فقال الله عز وجل هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، هذا وقع في نفس المشهد الذي في الآية. تمام يا جماعة، بس ما عايزكم بس تفهموا وتركزوا في اللي بقوله، كل التفاصيل والأسئلة جاية، واضح؟ يعني الكلام ده جاي معانا، بس اصبروا علينا. انا عارف ان الموضوع انتم متشوقين تعرفوه، لانه في اشكالات كتير وفي اسئله كتير بتدور في خاطرنا وفي ناس بتثيرها كتير. تمام، فانا عارف ان في اسئله كتير بتنط في دماغك، سمعتها قبل كده، فيها شبهات، فيها كذا فيها كذا، فكلنا عايزين نعرف. انا مقدر ده، بس نبقى بالراحه كده ونمشي بالترتيب، هتلاقي كل حاجه اتحلت ان شاء الله. انا ما بعرفش حرك الورقه ولا اكبرها ولا الكلام ده، فممكن حد من الادمنز يعمل الموضوع ده مثلا، ايه، يكبر على الكتابه بس كده ويطلعها فوق شويه فيبان. طيب، فبنقول النقطه الاولى لان احنا لسه ما شرحناهاش، اللي هي التقدير العمري، ان في يوم سماه العلماء يوم الميثاق. جابوه منين كلمه يوم الميثاق دي؟ من قول الله عز وجل واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. يبقى فيه هنا إيه؟ شهادة. العلماء سموها يوم الميثاق. تمام؟ أختنا أميرة بتقول الحديث في شرحه فيه اختلاف. آه، فيه اختلاف. فيه علماء قالوا إن الذرية تخرج في يد آدم عليه السلام، وفيه علماء قالوا في يد الله. الراجح أنه في يد آدم، ان ربنا مسح على ظهر ادم فخرج ذرية ادم في يديه، مجموعة في يد ادم اليمنى ودول اهل الجنة، ومجموعة في يده اليسرى ودول اهل النار. تمام، فقال هؤلاء في الجنة ولا ابالي، وقال هؤلاء في النار ولا ابالي. العلماء سموا هذا اليوم بيوم الميثاق. ميثاق ليه؟ لان ربنا اخذ عليهم الميثاق. واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم، ربنا اخذ الميثاق في هذا اليوم، ان هو بيشهدهم انها تعبدوني وتوحدوني ولا تشركوا بي شيئا. فايه؟ فقالوا بلى، شهدنا. تمام، يبقى دوت ايه؟ التقدير العمري، يعني مره واحده حصلت في العمر، واضح؟ مره واحده في عمر البشريه كلها، مره واحده في عمر البشريه كلها، ان ربنا اخذ هذا الميثاق على ذريه ادم. الراجح في يد سيدنا ادم، الراجح انها في يد ايه؟ سيدنا ادم. بيسميه بعض العلماء ميثاق الذر، صح؟ تمام. طيب، ده المشهد الاول او التقدير الاول، تقدير العمري مره واحده في عمر البشريه. في تقدير ثاني، وهو التقدير في الرحم. تقدير فين؟ في الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري، ثم يرسل اليه الملك. يعني ربنا بيرسل الملك لمين؟ للجنين، فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يبقى دي إيه؟ دي الكتابة الثانية، اللي هي الكتابة في الرحم. واضح شباب؟ الكتابة الثالثة، وهي التقدير الحولي. يعني إيه حولي؟ يعني مرة واحدة في الحول، والحول هو السنة، كما قال الله جل عن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. قال العلماء في هذه الليلة اللي هي ليلة القدر يكتب الله عز وجل مقادير العام القادم كلها. رقم 4، التقدير اليومي، بيحصل كل يوم، كما قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن. طيب، احنا ليه يعني تلاحظ ان التقدير بيتكرر مرة في العمر، وبعدين مرة في عمر، مرة في عمر البشرية، مرة في عمر الإنسان اللي هي في الرحم، مرة في السنة، مرة في اليوم. هذه الكتابة هي التي فيها إيه؟ المحو والإثبات. يعني ممكن اللي كتب في عمر البشرية لو في الميثاق يتغير في الرحم، ويتغير مرة أخرى في السنة، ويتغير مرة أخرى في اليوم. تمام؟ فيها محو وإثبات. يعني ممكن إنسان كتب في التقدير العمري في يوم الميثاق في ميثاق الذر أنه من أهل النار، ثم الله جل يريد ويغير ذلك في الرحم ويكتب من أهل الجنة. ثم يريد ويغير ذلك في تقدير الحولي في ليلة القدر أنه من أهل الجنة، ثم يغير ذلك في التقدير اليومي أنه من أهل الجنة. ممكن ده يتغير، واضح شباب؟ يبقى ممكن التقدير العمري يبقى من أهل الجنة أو من أهل النار، أو يتغير في التقدير في الرحم، أو يتغير في التقدير الحولي في ليلة القدر، أو يتغير في التقدير اليومي الذي يكتب في كل يوم. يبقى التقديرات ديت الأربعة فيها محو إثبات، لأن احنا زي ما شفنا في أول منزلة الكتابة يقول ابن عباس: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أختنا فاتن بتقول: التغيير على حسب عمل الإنسان مش شرط، ممكن يكون فعلا حسب عمل الإنسان. إنسان دعا الله عز وجل، زي ما أختنا كانت بتسأل من شوية هل الدعاء يرد القدر، هو ده القدر اللي بيرد الدعاء، هو ده الجزء ده اللي هو إيه التقدير اللي فيه محو إثبات، ده هو اللي إيه بيغيره الدعاء مثلا، يغيره العمل الصالح، يتغير بمشيئة الله ابتداء. هو التغيير هذا بمشيئة الله، تمام، لكن هذه المشيئة أو هذا الفعل من الله له أسباب، قد يكون منها الدعاء اللي هو فعل العبد، الإنسان يدعو فالله عز وجل إيه يكتب ذلك، وحتى الدعاء ده ما هو بمشيئة الله أيضا، تمام. طب صبروا بس على مسألة المشيئة دي، لأنها جاية في المرتبة الجاية هنشرحها بالتفصيل، خلينا بس في مسألة الكتابة. لكن ذلك لا ينطبق على لوح المحفوظ بالضبط. يعني ايه بقى عشان نحل الإشكالة دي بشكل أكبر؟ هلونا في تقديرات أربعة فيها محو إثبات، واضح؟ طيب نضرب أمثلة. مثال اللي احنا ضربناه الأول اللي هو مثال الدعاء، مثال الدعاء إن إنسان كتب في يوم الميثاق من أهل النار ثم يدعو الله عز وجل مثلا في ليلة القدر أو في أي يوم، فيغير هذه الكتابة من أنه من أهل النار إلى أهل الجنة، ده يحصل؟ آه يحصل. طيب إزاي الكلام ده بيحصل ويتغير ولا يتغير ما في اللوح المحفوظ؟ هو ده بقى اللي احنا عايزين نفهمه، أن اللوح المحفوظ في كل التفاصيل دي، يعني في أنه سيكتب شقي ثم يدعو الله عز وجل في يوم كذا ساعة كذا بدعاء كذا فيكتب سعيد، مكتوب فيه التفصيل ده، يعني هذا التغيير مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ، تمام؟ طيب مثال آخر أوضح شوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في رزقه، أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من أراد أن ينسأ له في عمره، يعني عمره يطول، ويبسط له في رزقه، يعني رزقه يوسع، فليصل رحمه. طب مش الرزق والأجل مكتوبين؟ مكتوبين في التقدير العمري والتقدير في الرحم والتقدير الحولي، كل ده مكتوب فيه، مكتوب فيه الرزق والأجل، صح؟ ده دي من الحاجات اللي فيها نص، موجودة في نص الحديث اهي. فيؤمر ويؤمر بأربع كلمات، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، رزقه وأجله مكتوبين، صح يا شباب؟ طب ازاي الرزق هيبسط والأجل هينسأ؟ ازاي؟ فالعلماء فسروا الحديث على قولين. القول الأول إن هذه الزيادة بمعنى البركة، بمعنى البركة، وده مش معانا في الايه في مسألة قضاء وقدر اللي معانا النهاردة دي، لكن التفسير التاني هو اللي معانا، اللي هو ايه بقى؟ ان فعلا هي زيادة حقيقية، زيادة حقيقية، يعني فعلا رزقه هيزيد وعمره هيطول. قالوا ازاي الكلام ده؟ قالوا ده مكتوب في اللوح المحفوظ، ان سيكتب مثلا ان فلان عمره 60 سنة ولكنه سيصل رحمه، وهذه الصلة ستزيد عمره إلى 80 سنة. فده مكتوب من البداية، ده مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. لكن في التقدير يوم ما هو اتولد اتكتب انه عمره 60، وجي الحول الأول والثاني والثالث، وطول ما هو لسه ما بيصلش رحمه مكتوب 60، بدأ يصل رحمه، بدأ التقدير يتغير لحد ما وصل للـ80 اللي ربنا من البداية كتبها له فين؟ في اللوح المحفوظ. واضح يا شباب؟ طيب يبقى قبل ما نخلص منزلة الكتابة، فهمنا في منزلة الكتابة حاجة مهمة جدا، ان في كتب ليس فيها محو ولا اثبات وهو كتاب واحد اللي هو ايه اللوح المحفوظ. وفي كتب فيها محو اثبات، ودي انواع مختلفه، منها التقدير العمري في يوم الميثاق او ميثاق الذر، لما مسح الله عز وجل على ظهر ادم فخرج ذريته بعضها في يمينه وهم اهل الجنه وبعضها في شماله وهم اهل النار، فقال هؤلاء في الجنه ولا ابالي وهؤلاء في النار ولا ابالي. والتقدير في الرحم عندما حينما يرسل الله عز وجل الملك في يوم اختلف هل هو اليوم 40 او 120 على اختلاف في تفسير الحديث، ويكتب هذا الملك اربع كلمات الرزق والاجل والعمل وشقي او سعيد. والتقدير الحولي في ليلة القدر فيها يفرق كل امر حكيم حينما يكتب الله عز وجل في هذا اليوم يكتب ايه ما سيقدر عليك في العام القادم. والتقدير اليومي كل يوم هو في شأن يكتب ما يحدث في هذا اليوم. احنا الادمن زبعتين اللي بيقول باقي خمس دقايق، تمام. طيب احنا هنتلقى بقى اسئلة كده في منزلة العلم والكتابة في الخمس دقايق دول، وبعدين نكمل لحد ما دكتور محمد يدخل ان شاء الله. اللي عنده اسئلة في منزلة العلم والكتابة، لسه بقى المشيئة والخلق جاية معانا ان شاء الله. الاختيار في منزلة المشيئة، الاختيار في منزلة المشيئة، ما فيش حاجة اسمها مسير ولا مخير اصلا، وهنفهم المسألة دي بالتفصيل المرة الجاية ان شاء الله في منزلة المشيئة. اللي عنده سؤال يكتبه بس في منزلة ايه، منزلة العلم والكتابة. وانا بس بقول لكم ان موضوع قضاء وقدر موضوع هو عامل اشكالية عند ناس كتير، بس هو بسيط جدا لو فهمناه، بسيط جدا لو فهمناه. فلو ركزنا وقرأنا ما في كتاب الله عز وجل من الآيات ومن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وفهمناها الفهم الصحيح، لأن الموضوع سهل جدا جدا جدا، بل والله من أكثر أبواب القضاء والقدر التي تزيد الإيمان على الإطلاق. زي ما أخونا محمد فعلا بيقول كل ميسر لما خلق له، إن هو تيسير. اختنا فاتن بتقول طب بالراحه عشان ايه نلحق نجاوب الاسئله كلها. اختنا فاتن بتقول ليه بيتغير طالما هو اصلا موجود في اللوح المحفوظ؟ دي حكمه الله سبحانه وتعالى ان يديك امل ان حتى الكتابات اللي كتبت دي بتتغير، بس انت اعمل واخد بالاسباب. لحظة كبر الخط كده عشان مش شايف لكم حاجة الصراحة من الأسئلة بتاعتكم دي، الفونت دايما بيبقى الوضع الافتراضي بتاعه صغير أوي ما بشوفوش. أيوة كده أنا شفت. طيب أختنا أسماء بتقول الحمد لله درس واضح، بس في حاجة ممكن الكتاب مش عارف كاتب ايه كده، كلمة مش عارف أقراها، ممكن أجيب الكتاب وأسبق في القراءة وممكن اراجع حضرتك في النقط غير المفهوم في الجروب، مفيش مشكله خالص. اختنا دعاء بتقول الميعاد امتى؟ كل يوم خميس الساعه 8:15 ان شاء الله. اختنا بسمه بتقول متلخبطين بين التغيير في الكتب والمشيئه. احنا لسه ما كلمناش عن المشيئه اصلا، لسه ما كلمناش عن المشيئه، هنتكلم بس على التغيير في الكتب. المشيئه دي جايه معانا ان شاء الله المره الجايه. اختنا رغدة بتقول الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهمنا الدعاء ووفقنا له، ازاي يغير، ازاي يتغير بالدعاء؟ هو اللي بيتغير، اللي بيتغير القدر، اللي بيتغير القدر المكتوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر الا الدعاء. ايه القدر اللي بيرد الدعاء؟ اللي هم الاربع الكتابات اللي احنا اتكلمنا عنهم دي هي اللي بتتغير بالدعاء. اختنا فاتن بتقول الورقه تنزل على الجروب، نزلت بالفعل، اختنا مسلمه وضعتها جزاها الله خير. اسم الكتاب عشان نشتريه الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، كتاب موجود ومنتشر وموجود PDF ومغرق الدنيا يعني. الورقة اللي مفتوحة قدامنا الوقت في البرزنتيشن دي موجودة في الجروب. اختنا هبة بتقول أنا حاسة تقديرات الأربعة اللي ممكن تتغير أي تغيير فيها موجود في اللوح المحفوظ وإثبات دليل على إحاطة علم الله، مش عارفة أعبر عنه بس فيه معانا بيهز من جوه معنى. انا مش فاهم الصراحة اختنا هبة عايزة تقول ايه، يعني ممكن توضحي اكثر. اجتماع الدكتور محمد الشيخ المفروض بيبدأ 8:30 9:30، فاول ما يدخل ان شاء الله بنوقف ان شاء الله. دكتور اختنا اميره بتقول رجاء الرد، رد على ايه؟ اللي كده بسؤال ما جبتوش يكتبوا تاني. جزاكم خيرا منها. طيب احنا نلخص الدرس بتاع النهاردة بسرعة عشان هو الدكتور محمد الشيخ دخل، نبقى مستعدين يعني احنا نخلص. احنا اتكلمنا النهاردة عن مرتبتين من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر في عقيدة السلف الصالح. المرتبة الأولى هي الإيمان بعلم الله، والمرتبة الثانية هي الإيمان بكتابة الله عز وجل لما سيقع. الإيمان بعلم الله بنقول فيه أن الله جل أحاط علما بما كان له الماضي، وما سيكون له المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، له المستحيلات لو حصلت كانت هتحصل إزاي. النقطة الثانية في العلم أن هذا العلم السابق لا يحاسب الله جل العبادة عليه، تمام؟ طيب الكتابة أن ربنا كتب هذه المقادير، في كتابة لا تغير اللي هي في اللوح المحفوظ، وفي كتابة يعتريها المحو الإثبات اللي هي الكتابات الأربعة العمري والرحمي والحولي واليومي. أختنا أميرة بتقول فين التغيير؟ إذا كان هذا التغيير الذي يحدث اللي هو في العمري أو الرحمي أو الحولي أو اليومي مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ، صح؟ ومفيش تغيير، مفيش تغيير، بمعنى مفيش تغيير على الإطلاق، هو التغيير نفسه مكتوب، يعني في تغيير بيحصل بس هو برضو مكتوب، ايه المشكلة؟ يعني هو التغيير في الكتابات التانية، والتغيير ده كله مكتوب في اللوح المحفوظ، فاللي فيه في اللوح المحفوظ مفيش فيه تغيير، صح؟ يعني لو سؤالك اصلا بيقع على اللوح المحفوظ، صح؟ اللي هو الاصل، الاصل مفيش تغيير. اخونا سكوتر بيقول معنى الله يحول بين المرء وقلبه، هنجلها ان شاء الله. اختنا بسمة بتقول لو الحكمة ان يعطينا امل ان في تغيير، طيب لو في الاخر مكتوب لي هخش النار، هدخل في الاخر، صحيح بلا شك، بس احنا ما نعرفش اللي في الاخر ده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل هل انا من اهل الجنة او من اهل النار، قال كل ميسر لما خلق له، ما قالوش لا ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم من الايام، وده الكلام ده في حديث صحيح، خرج بكتابان، قال في هذا الكتاب، في هذه اليمنى كتاب، وقال في هذا الكتاب اسماء اهل الجنة واسماء ابائهم وابائهم الى يوم القيامة، وهذا الكتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وآبائهم إلى يوم القيامة. فسأله رجل في أي الكتابان أنا يا رسول الله، أنا في أهل الجنة ولا في أهل النار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا قال له آه ولا لا، لا قال له أنت في أهل الجنة ولا في أهل النار، قال له اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني الفكرة أنك تعمل، ولو أنت من أهل الجنة ستيسر للطاعة، ولو هو من أهل النار سيسر للمعصية. طيب ايه فايدة العمل؟ العمل بيفرق فين بقى؟ فإن العمل الذي تفعله بمشيئة واختيار هو الذي يحاسبك الله. عند بعض الناس الوقت، الوقت لو انسان وطأ بقدمه المصحف او سجد لصنم، ده كفر ولا مش كفر؟ صح. طب الانسان ده كافر ولا مش كافر؟ لا، ممكن يبقى كافر وممكن يبقى مش كافر. ازاي؟ هو المثال ده اللي هيوضح معنا مسألة علاقة المشيئة بالفعل. الانسان ده ربنا يعلم انه هيطأ المصحف ولا لا من قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، صح؟ زي ما احنا كلمنا كده، وكتب ذلك ام لا؟ كتبه ذلك، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وكتبه في المقادير، ووقع الفعل، تمام؟ لكن ممكن يكون مش كافر. ليه؟ ما كانش عارف انه مصحف مثلا، هو فاكرها اجنده محطوطه مقلوبه كده لونها اخضر، وهي المصحف بتاعنا السعودي اللي انتوا عارفين لونه اخضر الجميل ده، هو اجنده عنده نفس اللون محطوطه على الارض، الاجنده فاضيه، داس عليها مش واخد باله، فاكرها ان هي الاجنده، فوجئ انها المصحف. يبقى العمل وقع بكل تفاصيله، يعني مكتوب علمه الله سبحانه وتعالى ووقع وكتب في اللوح المحفوظ وكل ده موجود، لكن تخلفت المشيئة، مشيئة العبد، ما كانش عايز يدوس على المصحف. فالعمل وقع بكل تفاصيله من علم وكتابة ومشيئة وخلق، وتخلفت مشيئة العبد فليس عليه حساب. واضح شباب؟ ده مثال. مثال آخر، الغلام الذي قضى له الخضر، عارفين في أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف، في غلام قتلوا الخضر، ربنا سبحانه ماذا قال عن هذا الغلام؟ قال إيه؟ سيرهقهما إيه؟ طغيانا وكفرا، صح؟ يعني الغلام ده لو كان عاش للبلوغ كان هيبقى كافر، وسيرهق والديه المؤمنين طغيانا وكفرا، كان هيبقى كافر وطاغية في كفره، صح يا شباب؟ الكلام ده عرفنا منين؟ ده من علم الله، ما حدش يعرفه أصلا، ده غيب ربنا اللي أخبرنا بيه، ده من علم الله بالإيه؟ بالغيب، إن لو كان الغلام ده عاش كان هيبقى كافر. واضح شباب؟ لكن سيدنا الخضر لما قتل هذا الغلام، قتله قبل البلوغ، غلام لسه ما بلغش، هذا الغلام المقتول وهو غلام غير مكلف، في الجنة ولا في النار؟ في الجنة، لأنه غير مكلف، مع أن ربنا كان يعلم. يبقى الحساب ليس على العلم، الحساب ليس على العلم، ولكن على إيه؟ على العمل، زي ما احنا قلنا كده في أول مشيئة، ولكن يحاسبهم الله على ما وقع منهم بمشيئتهم واختيارهم. الحكمة احنا ما نعرفهاش، الحكمة ليه ربنا كتبها وبتتغير ما نعرفهاش، احنا بنقول ممكن منها كذا ممكن منها كذا، ده تأملات، لكن على سبيل القطع ما نعرفش، وربنا أخبرنا أن في كتابات بتتغير وفي كتابات ما بتتغيرش. واضح شباب؟ فالعايزين نفهمه هنا ونركز فيه ونبقى فاهمينه كويس، أن في أعمال أهي واضحة ومكتوبة، والله عز وجل كتبها وعلمها وقدرها ووقعت ولا تحسب عليها. ليه؟ لأن أنت معذور لم تشأ. طب العكس بقى، واحد أراد المعصية وأخذ بكل أسبابها ثم مات قبل أن يفعلها، أو حال بينه وبينها حائل، إيه اللي يحصل؟ هياخد عقابها. طب ده في حديث بيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. تكتب حسنة، بس مش دي الحديث اللي هي تكتب حسنة، اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول انما تركها من جرائي، يعني تركها لله، يعني كان هيعملها ورجع في كلامه خوفا من الله، دي اللي تكتب حسنه. لكن لو خد بكل اسباب السيئه وجي عندها وحيل بينه وبينها، بياخد سيئه. سيئه ايه؟ سيئه الهم والاصرار والنيه اللي كانت عنده دي، العمل القلبي اللي هو ايه، ده الراجح عند اهل العلم ان بياخدها، تمام. فهنا المعصيه ما حصلتش بس اتكتبت، وهناك المعصية حصلت وما اتكتبتش. ايه الفرق؟ الفرق هو النية، المشيئة والاختيار بتاعت العبد. احنا قلنا واحد داس على الاجندة فكرها مصحف، واحد داس على المصحف فكره اجندة، وده عمل كفري اللي هو الدوس على ان هو يطأ المصحف ومع ذلك ما كفرش. ليه؟ كان فكرها اجندة، ما يعرفش ان هو المصحف، فمشيئته تخلفت، ما كانش عنده مشيئة انه يدوس على الايه، على المصحف، فلم يقع منه الكفر. بالظبط، وزي ما اختنا اميره بتقول، والمقتول اللي كان في نيته يقتل الثاني، كلاهما في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه، القاتل والمقتول في النار، صح؟ مظبوط. فكان حريصا على قتل صاحبه، تمام. يبقى الخلاصه من الامثله اللي احنا قلناها ايه دي، سواء مثال غلام الخضر، مثال الانسان الذي وطأ المصحف وهو لا يدري انه مصحف ظنه كتاب، ومثال المعصيه التي لم يفعلها العبد، هو حال الله بينه وبينها، يعني مش قادر العبد يعملها، نفسه يعملها ومش عارف. يعني مثلا واحد مثلا جاي يبص على واحدة في عربية عدت فما شافهاش، هو بص خلاص نظر بس ما شافهاش. تمام. فضربنا الامثله دي مثال غلام الخضر ومثال ال وعليكم السلام ورحمه الله دكتور محمد، هنخلص الوقت ان شاء الله ما تقلقش دقيقه واحده بس. يبقى احنا ضربنا مثال غلام الخضر، مثال الانسان الذي وطأ المصحف وهو يظنه كتاب، مثال العبد الذي يصل الى المعصية ثم يحال بينه وبينها، والأمثلة دي كلها واضح فيها ان الحساب على المشيئة وليس على علم الله عز وجل بفعل العبد، ولا على كتابته لما سيفعله العبد، ولا على خلقه لهذه الأشياء. ولكن كانت المشكلة او كان مناط التكليف على الإرادة، يعني لا حساب الا على ما فعله العبد بمشيئته واختياره. ودي نقطة محورية جدا 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 مهم ان احنا نعرفها، ان لا حساب لا على العلم ولا على الكتابة ولا على شيء، ولكن الحساب فقط على ما يفعله العبد بمشيئته واختياره. حتى دايما في الكلام اللي هو العام يعني يقولك عمرك شفت واحد اتنين مجرجرينه كده شياطين واخدينه القهوة مثلا، او واحد اتنين ملايكة سحبينه مدخلينه الجامع؟ ما بتحصلش. اللي بيدخل الجامع بيدخل بمشيئته واختياره، واللي بيدخل القهوة برضو داخل بمشيئته واختياره. فالحساب على ما يفعله العبد بمشيئته واختياره. ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم على المشيئة. احنا اتكلمنا النهاردة عن العلم بالتفصيل وعلى الكتابة بالتفصيل، هنتكلم على المشيئة وعلى الخلق وخلق الله عز وجل للشر وخلق الله عز وجل للمعصية، ولماذا يخلق الله عز وجل الشر، وكل هذه التفاصيل هنتكلم عنها في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.